بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. سأل البعض عن أن العبارة الواردة في الرواية الشريفة، شوف السؤال حتى لا يصير باشتباه، العبارة الواردة في الرواية الشريفة في مقام الإجابة على سؤال الراوي حمران، فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ والبعض احتمل أنه هذا التعبير مرتبط بصدر الرواية، لأنه صدر الحديث تضمن أنه عندما بين الإسلام به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، فيكون كلام الراوي الأخير بعد أن بين الإمام الفروق بين الإيمان والإسلام، يكون كلام الراوي الأخير إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في صدر الرواية. يعني نأخذ ما ذكر في صدر الرواية قرينة على المراد من هذه العبارة. هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لأن هو احنا نقبل أنه في صدر الرواية ذكر هذا الأمر، ذكر هذا المرة، ولكن بعد ذلك لو كان قد تمت الإشارة إلى ما سبق لا بأس. لو كان السؤال مباشرة بعد بيان هذا المطلب قد نقول أنه هذا إشارة إلى القضية، بل حتى لو كان من هذا القبيل هميس، لأن العبارة لو قايل الأحكام نقول الألف واللام عهدية، لو قايل مثلا إذا مثلا فرق بينهم فتشي اللي هو يصلح أن يكون إرجاع لما سبق لا بأس. أما هاي العبارة الأخيرة اللي هو سأل فيها الإمام وقال له العبارة هكذا، خلينا نطلعها، فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ يعني حتى غير ذلك هم بها كلام، فأصلا عرفا أنه واحد يجي يصرح يقول بهذه اللغة العامة يتحدث عن الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك، نقول لا، هذا المراد من عنده فرد مساحة ضيق. من يقول غير ذلك يعني معناه القضية حتى الشيء اللي أنا الآن غافل عنه هو أنا مردس عنه من الأحكام، هذا معنى غير ذلك. فحمل الفقرة هذه على أنها إشارة لما تقدم جدا غير عرفي، ومن ثم فما استفدناه من الرواية التي تبين اشتراك المؤمن والمسلم في الأحكام واختلافه واختلافهما في الفضل من حيث قبول الأعمال والعلاقة مع الله عز وجل. من هذه الجهة الرواية تبقى دلالتها وافية على هذا المطلب. أيضا عندنا من الأمور التي يجب أن نتحدث عنها هذه الرواية التي تضمنت أنه سمعته يقول من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقول القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد صلوات الله عليهم، فيما أسروا وفيما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. هذه الرواية جدا مهمة، وقلنا أنه من حيث الجانب العقائدي هذه الرواية تعتبر من أهم الروايات التي تبين ما يجب الاعتقاد به. احنا بعض الأمور يجب الاعتقاد بها تفصيلا باعتبار أنها ثبتت عنهم صلوات الله عليهم، في القرآن ثبتت، في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ثبت، فلا بد من قبوله. يعني مثلا يقدر واحد يقول أنا ما أقبل الشفاعة، مع أن الشفاعة من أوضح الأمور القرآنية ومن أوضح الأمور الحديثية. يقدر واحد يقول أنا ما أقبل مثلا غيبة الإمام الحج عليه السلام، مع أنه الغيبة هي من أوضح الأمور إلى آخره من الأشياء. لكن هذه الرواية أهميتها أنها تبين ما يجب الاعتقاد به وما ينبغي على الأقل الاعتقاد به أن يكون بهذه الطريقة، أنه هو يعتقد إجمالا بكل الحقيقة. يبقى الحقيقة هو ما يقدر يقول أنا أعتقد بالحقيقة، يريد العنوان ولو مشير إليها. فهو العنوان الأهم، عنوان مشير، هو ماذا؟ هو أنه يصدق الرسول وأوصياءه، فيبني على ما يقوله ويربي نفسه على أنه يتبعهم في الاعتقاد، مو فقط يتبعهم في العمل، في الاعتقاد أيضا يتبعهم. كيف يربي نفسه على أن يتبعهم في الاعتقاد؟ يعني هو من أول مبنى أن الحقيقة عند هؤلاء وأن هؤلاء معصومون، هذا بنى على العصمة، وأنهم عندهم العلم الذي يحتاجه الناس، أو عندهم من العلم ما مثلا علم الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء والذي قامت به النصوص. على الأقل إذا ما يدري بذيك القضية، ذيك القاعدة، بسعة علمهن صلوات الله عليهم أجمعين، على الأقل يدري أنه العلم الذي يحتاجه المأمومون من إمامهم من نبيهم لابد عندهم. هذا خب بعد ما بي مجال أن واحد يشك به. فإذن هو علمهم سيكون مطابقا علما للواقع، فهو يبني على ذلك. هذا بناء بتسليم وانقياد، بتولي بالمعنى الأخص، وأيضا بمطابقة للواقع وتحصين للإنسان من أن ينزلق نحو اعتقادات ناشئة من استغراق مثلا في بعض الأدلة العقلية أو حتى النقلية بدون أنه يبصر الحقيقة كاملة، فيقع في خطأ فيعتقد بما لا يصح الاعتقاد به، ومن ثم هذا قد يكون يورط بمشاكل كبيرة. هذه الرواية من أنفس وأهم الروايات، سندها علي بن محمد بن عبد الله، وثقه النجاشي قائلا علي بن محمد بن عبد الله أبو الحسن القزويني القاضي وجه من أصحابنا ثقة في الحديث، طبعا يظهر عن الكافي يعني. وكذلك الحال في الخشاب، فقد ذكره النجاشي بقوله الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث له مصنفات. وكذلك العباس بن عامر، فقد عرفه النجاشي بأنه الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث بهذا التعبيرات. وأما ربيع المسلي أو المسلي ذكره النجاشي رحمه الله من دون توثيق. نعم، ورد رواية ابن أبي عمير عنه بواسطة الحسن بن محبوب، فهذا هو ربما ينفعنا. بلي، وأيضا رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه أيضا هذه تنفعنا. وأيضا رواية، طبعا هاي مال أنه أنا استصر عندي تردد أن ابن أبي عمير هو يروي بواسطة الحسن بن محبوب، هذه مو واضحة عندي، لأنه ربما الحسن بن محبوب سابق على ابن أبي عمير أو في طبقت، مو ابن أبي عمير يروي عنه، هذا شوية نحذف. بس المهم إذا ثبتت هذه أنا متوقف بها. لا لا اسمحوا لي، أنه ابن أبي عمير هو يروي عن ابن محبوب،
عن النسي عن
ابن محبوب. نعم، المهم احنا يكفينا شنو؟ يكفينا رواية ابن أبي عمير عنه، ويكفينا أيضا حجة كما سبق أن تقرر ذلك رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، لأن قلنا أن هذا الرجل متشدد جدا، وإن كنا قد يكون لا نرتضي بعض تشدده في عدم مثلا قبول من يروي عن غير الثقات، اللي هو أخرج سهل بن زياد وأخرج البرقي من قوم، عندهم يعني مواقف شديدة تجاه من يروي عن الضعفاء، ولكن هو إذا روى عن أحد ظاهر روايته توثيقة، فإحنا نستفيد توثيقة من روايته عنه ومن رواية ابن أبي عمير. وأيضا الحسن ابن محبوب باعتباره من أصحاب الإجماع إذا عنده رواية عن ربيع أيضا راح تنفعنا بناء على مسألة حجية مثلا أصحاب الإجماع. هاي المسألة احنا بعدنا ما حققناها تماما، قلنا ما متوقف عليها مطلب، يعني ما منطبق عليها قاعدة بحثنا الفقهية، ولكن هي على الأقل هي تصلح شاهدا ومؤيدا. على أي حال احنا إذن ايش صار عندنا؟ صارت عندنا هذه الرواية تامة الاعتبار. ما ذكر
عن بعض
بها عن بعض أصحابنا أخو هاي وقعنا بالمحذوف هذا. لأنه
سابقا أظن
لا 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 ما ما بنينا. صار هيك حديث بس ما بنينا على ذلك.
من جهة طريق
آخر. إيه.
بس هو هذا المضمون مذكور بألسن عديدة. وهذا المضمون هو بنفسه من الأمور التي قياساتها معها.
هي مروية هاي نفسية في البصائر بهذا السنة أيوب بن نوح عن جميل بن درار والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الخزاز عن العباس بن عامر القصباني عن الربيع بن محمد المكي عن يحيى بن زكريا الأنصاري عن أبي
عمرو. زين هذا يحيى الأنصاري شنو؟ هذا لازم نشوف.
هو زكريا
يحيى بن
زكريا
نفسه
يعني
آه
نفسه. يتفق السند من خلال
صحيح صحيح. فبالنتيجة راح تتم الرواية، يعني تتم الرواية بطريق بصائر الدرجات.
بس إذا شنو
علاقته فيما نحن فيه؟ أنه تبين أنه يجب الإيمان بما يجب الإيمان به، وأنه هذا هو يحقق الإيمان، يعني حقيقة الإيمان هذه. لأن احنا بحثنا في فرق الإيمان عن الإسلام، وبالتحديد كنا نريد نعرف حكم المخالف. صحيح. فهذا الذي هو لا يؤمن بما ينبغي الإيمان به أو بما يجب الإيمان به بعد ما راح يصير مؤمن.
لم يستكمل.
إيه بالنتيجة يعني بعد هو محسب الحالة، محسب الحالة. أكو بعض الأمور تفصيلية هذه نقول لم يستكمل، أما بعض الأمور الأساسية إذا هو ما عنده هذا المبنى أيضا راح يقع بمحذور. يعني هي مناسبة لما نحن بصدده. احنا من بقيت قلنا احنا ذكرناها لشدة أهميتها من بعض الجهات، غير أنه بل هذا هو فدباب. إذا واحد يريد يعني يستقرأ هو بحث نفيس في فقه الاعتقاد، يعني في فقه العقيدة هذا شيء مهم جدا ينبغي البحث عنه. على أي حال إحنا هذه الروايات وإثبات مضامينها تقريبا استكملنا يعني شوطا كافيا فيه. يبقى كيف نجمع؟ إحنا عندنا مشكلة بالحقيقة بين نصوص الإيمان، وهذا بعد لا يعني تحدثنا عنها مرارا، فقط أشير إليها، بين نصوص الإيمان اللي الظاهر هي تأخذ هي تكون عنوانا لحرمة الغيبة، وبين نصوص الإسلام التي هي في كثير من النصوص أخذ الإسلام يعني المسلم عنوانا لمن تحرم غيبته. وهذه المشكلة هي ليست موجودة فقط في موضوع الغيبة، بل موجودة شبيهة في موضوع الشهادات، من تجوز شهادته ومن لا تجوز شهادته. السيد الأستاذ صادف أنه في هذه الأيام هو يبحث في كتاب الشهادات، فتعرض إلى هذه القضية طبعا بإيجاز. قال قد يدعى أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة إن الدين عند الله الإسلام، أو الآية لا عفوا آية الشهادة يعني، والنصوص الكثيرة الواردة أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة والنصوص الكثيرة الواردة في المقام وغيرها المتضمنة لإطلاق القبول بشهادة المسلم وأن الإسلام هو الشهادتين كما تضمنته النصوص الكثيرة، بل هو مقطوع به في وقت نزول القرآن المجيد. نقطة مهمة، يقول احنا نقطع بأن الإسلام يساوي الشهادتين متى؟ عند نزول القرآن. بعد مو أنه هناك بعد أدنى مؤمن ومخالف وكذا، قضية كانت بعد ما بالنا. لكن الذي يظهر بعد التأمل والنظر فيما ورد في الكتاب المجيد والنصوص يعني الأحاديث، أن الإسلام هو التسليم كما تضمنته بعض النصوص، وأن مرجعه مرجع الإسلام الحقيقي، وأن مرجعه إلى الإيمان بجميع رسل الله تعالى وما أنزله من كتب وفرضه من فرائض وبين من تعاليم، والإذعان بها كما هو ظاهر. يعني ماذا؟ أنه بعد التأمل صارت النتيجة أن الإسلام هو التسليم بهذه الأمور، بناء عليه راح يكون معنى الإسلام متطابقا مع معنى الإيمان، لا فرق بينهما. صحيح جيم. وهذا الكلام واضح أنه دعوة كأنه في مقابل مفروغية عن بعض النصوص التي ورد فيها التفريق والتفكيك بين الإسلام والإيمان، وهذا ما حد بحثنا. يقول وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، كما هو ظاهر قوله تعالى هذه الواو زائدة، كما هو ظاهر قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية مهمة جدا، تبين أن الاختلاف بعد ما جاءهم العلم، الاختلاف اختلاف بغي، وهذا اختلاف البغي يجعل من لا يلتزم بالإيمان خارجا عن الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر، طبق عليهم الكفر، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. مو إلا يكفر بأصل الموضوع، بآيات الله، بالأمور اللي متفرعة على أصل المطلب، بالآيات، لظهوره في وحدة الدين في جميع الأمم. هاي الآية بها مجموعة معطيات. أولا وحدة الدين في جميع الأمم، الدين واحد، وأنه هو الإسلام، وأن الخلاف في ضمن الدين الواحد موجب للكفر به. هذا اللي يخالف يعني ماذا؟ يعني ما التزم، يعني صار كافر، ما صار مسلم بالمعنى الحقيقي. وبهذا المعنى كثير من الآيات المتضمنة لإطلاق الإسلام في الأمم السابقة عليها على بعض الأمم، هو سماكم المسلمين مثلا أو على أفرادها، بعض الأحيان يصير تسمية لبعض أفراد ذلك الدين من المؤمنين بأنهم مسلمين، بأنهم مسلمون، يعني ماذا؟ يعني أنه هذا معنى الإسلام هو نفس الدين. مو أن نصور إحنا عندنا مثل ما اليوم أكو تقسيمات، إحنا عندنا اليهودية والنصرانية والإسلام، لا، هي اليهودية الحق إسلام والنصرانية الحق إسلام، ماكو مانع من ذلك. وبذلك يختلف الإسلام، زين فالإسلام واحد لكن مع ذلك يصير باختلاف. وين الاختلاف؟ شلون تنحل هذه المشكلة؟ وبالنتيجة احنا نشوف اكو فروق بين الأديان، مع انه احنا من جانب نقول الدين واحد هو من الله عز وجل وهو الحق، شلون تنحل المشكلة؟ يقول وبذلك يختلف الإسلام بهذا المعنى باختلاف الأزمنة، يعني كلما قام من حجة على شيء في زمانين فصار ذاك هو يجسد الإسلام. وكلما زاد الله تعالى نبيا أو كتابا أو فرضا أو فرضا أو تعاليم أو فروض أو فرض، المهم مو هي احنا ماخذين منه مسودة كلام، يعني هو حتى بصعوبة صار نقلها. يعني زاد ما يؤخذ في الإسلام بهذا المعنى، سوي يوضح في اليهود مثلا قبل بعثة عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يكفي في إسلامهم إيمانهم بموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وبما أنزل قبله. فالأنبياء الذين قبل موسى الذين جاء موسى متمما لهم امتدادا لهم يجب الإيمان به وبهم، أما بعده وبما أنزل قبله وعليه وبما أنزل قبله وعليه أما بعده فلا يكونون مسلمين، فلا يكونون مسلمين حتى يؤمنوا بعيسى. فبعد أن بعث عيسى وقوم من اليهود وأكثر اليهود أبوا عليه ولم يخضعوا له ولم يستجيبوا له ولم يؤمنوا برسالته، هؤلاء اليهود نفسهم الذين كانوا مؤمنين مسلمين قبل بعثة عيسى بعد أن بعث عيسى وأقام الحجة عليه خرجوا عن الإيمان، عن الإيمان والإسلام معا، صحيح؟ أما بعده فلا يكونون مسلمين حتى يؤمنوا بعيسى وإن لم يؤمنوا به خرجوا عن الإسلام وصاروا كافرين. وكذا النصارى قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وبعده، الكلام 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 الكلام، بعد أن بعث هو هم عيسى كان يبشر به، فايش راح يصير النتيجة؟ أنهم مؤمنين، إذا لم يؤمنوا برسول الله يعني بعد ما راح يكونوا مسلمين ولا مؤمنين. وحتى المسلمين سنجمع على هذه مشكلة الإسلام القديمة الحديثة، وحتى المسلمين قبل فرض الفرائض كان يكفي في إسلامهم الإيمان بالتوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وكل ما نزل شيء من القرآن والفرائض كان إسلامهم موقوفا على الإيمان به. فإذا نزلت الصلاة وبعضهم لم تعجبه الصلاة قال أنا ما أقبل أن يكون كذا أستي فوق رأسي، تذكرون أكو بعض الناس عندهم هذه الحالة أبوا من قبول الصلاة، هذا خرج عن الإيمان. إذا بعض الناس أبوا الزكاة قال شنو إحنا تأخذ أموال، استثقلوا ذلك، فذولا أيضا خرجوا عن الإسلام. ليش؟ لأنه ردوا على رسول الله ما جاء به عن الله، فبعد ما حققوا الإسلام. وعلى ذلك بعد هذا التمهيد بالأمور الواضحة المسلمة عند عامة المسلمين، هذه الأمور كلها مسلمة عند عامة المسلمين، سنجي إلى بيت القصيد السيد خوش معهد للمسألة من الأديان السابقة وصلنا هنا. وعلى ذلك فهم قبل فرض ولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده صلوات الله عليهم لا يتوقف إسلامهم على الإيمان به، قبل فرض العام هو إسلامهم هو ماخذين من رسول الله ما جاء به زين، أما بعد فرضها فإسلامهم موقوف على إيمانهم بها. وإلا ليش الصلاة إذا واحد ينكرها شو نقول عنه؟ خرج عن الإسلام. فإذا واحد أنكر شيئا كالصلاة من حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله صدع به وأقام الحجة عليه ونزل به كتاب الله عز وجل، بعد يبقى مجال أن واحد يرفض أي شيء كان، هذا مبدأ، هذا مبدأ من المبادئ. فهذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الإسلام الحقيقي. أما النصوص المتضمنة لشرح الإسلام وأنه الإيمان بالتوحيد والنبوة والفرائض المعهودة فالمراد بها بيان الإسلام الذي تحقن به الدماء ويحترم به المال وتجري عليه المناكح والمواريث ونحوها في عهد الهدنة قبل ظهور الحق. لماذا كل هذا؟ لمصالح خاصة، مصالح مذكورة بعضها في الروايات. هذا هو اللي ما عليه عامة الناس، ما عليه الناس كذا، هو هذا نتعامل معه إنه إسلام. نظير تمييز، هذا ليس هم أمرا غريبا شاذا في عالم التشريع. نظير تمييز أهل الكتاب عن غيرهم من ملل الكفر ببعض الأحكام، يجوز الزواج منهم وشعبنا وإلى آخره، هواي عندنا أمه في العلاقة مع أهل الكتاب. فهذه بدرجة أوسع بكثير في العلاقة مع المسلمين الذين أنكروا بعض ما قامت به الحجة وفرضه الله وهو من أساسيات الإسلام والإيمان. أيضا عندنا أحكام خاصة نتعامل معهم بهذا التعامل ونلتزم به. فبعد الفهم الخاطئ احنا هذا منطقنا بعد مو تكفيري، لان هي كلمة التكفير بها معنيان، بها معنى انه انا ارى احدا يكفر بما ينبغي الايمان به، ينكر الكفر يعني انكار. فاذا اقول فلان كافر يعني اكثره، يعني انسب اليه الكفر، يعني ماذا؟ يعني انسب اليه عدم الايمان بما ينبغي الايمان به. صحيح لو لا؟ فيسموه تكفير، وإلا مجرد نسبة الكفر إلى الطاغوت، يعني إلى من يكفر بالطاغوت، هذا هو مو تكفير. كلمة التكفير اليوم مصطلح معاصر، هذا طبعا ما نسبة للسيد الأستاذ، بس على هامش كلامي حتى نفهم المطلب جيدا وليس يعني خلل في الرؤية. كلمة التكفير ماذا هي؟ مأخوذ فيها أن أحدا ينسب إلى أحد أنه يكفر بما لا يصح الكفر به، ولهذا بها معنى سلبي. صحيح؟ فأي إنسان يكفر بحقيقة من الحقائق وننسب إليه ذلك ينطبق عليه أنه قد كفرناه بهذا المعنى. هذا المعنى المفروض أن لا ينزعج منه أي أحد بحد نفسه. ليش؟ لأن هذا هو يعتمد على أنه الإنسان عنده رأي، عنده رأي معين أن هذا الشيء ينبغي الإيمان به، وهو مشخص أن هذا الأشخاص أو هذه الطائفة، هذه الجماعة لا تؤمن بهذه الحقيقة التي هو يعتقد. هذا ما تزوج أحد ولا تزعج أحد، أصلا تنسجم جدا مع مبادئ العصر في احترام الآخر ورأيه، احترام الرأي الآخر. أنا عندي قناعة، شو المشكلة؟ أنا عندي قناعة بأن الأرض كروية، فإذا واحد يرى أن الأرض ليست كروية أقول هذا ما يفهم العلم، هذا ما يؤمن بما ينبغي الإيمان به. أنا عندي قناعة بوجود الملائكة، إذا واحد يكفر بالملائكة يقول ما أؤمن بالملائكة، أنا أقول هذا أنسب إلى أنه هو يكفر بهذا الأمر. فمن ما دام هو يكفر أقول هذا كافر بالملائكة، يعني ماذا؟ يعني أنا صرت كفرته. هذا الحد ما به أي إشكال. وين الإشكال؟ الفظاعة وين بالتكفير؟ الفظاعة أن التكفير يستلزم عند طائفة من الناس إباحة المحرمات وانتهاك الحرمات وإزهاق الأنفس وانتهاك الأعراض وغصب الأموال وهدر الكرامة بشكل كامل. هذا هو اللازم الخطير بالتكفير، اللي هو الآن صار لازم عرفي لكلمة التكفير. فإذا احنا عندنا رأي، احنا في فقهنا عندنا رأي، وانا اشوف ان البعض واحد يروح ينبش يقول السيد الخوي اديه هيك كلام عن الشيخين، واحد يقول مثلا فلان من الفقهاء قال هذا الكلام. واذا التكفير ليس فقط وهابيا، التكفير هو عام، الفرق المسلمين كلها احدها يكفر الاخر. هذا واقعا من الجهل، ومن الجهل عند من هو ما عنده مستوى علمي هذا أصلا ما يصلح أن هو يأثر بالرأي العام، لأنه راح ينشر التشويش بالرأي العام. أو إذا كان ملتفت فهذا هو أصلا يساهم بصناعة الفتنة، ويكون هو أيضا حال حال من يفخخون السيارات أو يفخخون العبوات حتى يقتلون الناس. نفس الشيء، لأن هذا يفخخ العقول. ليش؟ لأنه إحنا إذا بنينا على التكفير مع حفظ الحرمات ما ماكو مشكلة في ذلك. المشكلة الأساسية ما موجودة، إحنا ما عندنا شيء تكفير، إحنا ما بنينا على تكفير من هذا القبيل. من اللي بنى على تكفير من هذا القبيل؟ هم هؤلاء الذين يكفرون من يخالفهم من المسلمين، يكفرون أكثر من يكفرون الصوفية ويكفرون الشيعة ويكفرون يكفرون إلى آخره، ويستحلون دماءهم ويستحلون حرماتهم. هذا هو الأمر الخطير.
ومن لم يكفر المكفر فهو كافر.
بلي، بعد هو تصير تداعيات القضية بعد بهذا النحو، بعد هذا راح يشمل أغلب المسلمين. وعليه فإحنا المفردة طبعا من نتكلم نصير حذرين، أنه ما نقول بعض الأحيان نتجنب أن نطلق هذه الكلمات. لماذا؟ لأن قد يساء فهمها وتحمل على نفس المفردات التي يستخدمها أولئك الطغاة التكفيرين اللي هم عندهم حالة من الطغيان والتذكر لكل الحرمات وإلى آخره. أما إذا أردنا لها الأمور نفتحها علميا كما هي في مجالس دروسنا وفي كتبنا البحثية، نريد نفتحها علميا، هذه هي حقيقة الأمر. فإحنا وشن المانع أنه أنا إذا أنت ما تؤمن مثلا بصلاة الآيات عند الزلزلة وأنا أؤمن بها، أنا أقول أنت ما كفرت بها، شن المانع من ذلك؟ ما يترتب عليه أثر، الأثر السلبي والخطير للتكفير ما موجود مع أمور من هذا القبيل. واضح إن شاء الله. هذا موجز الكلام. عفوا، يقول السيد هذا موجز الكلام في المقام، ولا يسعنا تفصيل الكلام في هذه العجالة، ونسأل الله سبحانه التوفيق والتسديد أنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل. كأنه ختم المطلب ثم قال بقي شيء كتبه في الحاشية اللي هو هذا مهم جدا، وهو أن الإيمان هذا هو لعله أهم من ما تقدم. خلي ركز بي، خلي نكمل المطلب ولو شوي أخركم تسمعوني. وهو أن الإيمان والإذعان بالشيء إما إجمالي أو تفصيلي تبعا للعلم من الله تعالى، العلم النازل من الله تعالى. وربما تكون الأمم السابقة قد آمنت إجمالا بما أنزل بعدها تبعا لإيمانها بما أنزل على أنبيائهم وما أخذ عليهم من ميثاق. بالكم الآية، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، اسألهم عن ماذا؟ السؤال كان هو عن الميثاق الذي أخذ عليهم. وقد وردت النصوص الكثيرة عندنا أن الميثاق الذي تحدث به الأنبياء لخاتمهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله عندما التقاهم في المعراج هو ولاية، هو نبوته وولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فالأنبياء هذا الأمر واضح عندهم، يعني بعبارة موجزة، ألا تؤمن أنت بظهور الإمام الحج عليه السلام ويؤمن عامة المسلمين بذلك؟ هل مو موجود؟ مو هذا هو الامتداد المستقبلي للعقيدة؟ مو موجود به واحدة من أهم معالمه ظهور الإمام المهدي الذي يؤمن به عامة المسلمين؟ قل الآن احنا نؤمن به، ستفاصيله حدوده قد يكون لا نعرفها. فإحنا إحدى معالم الإيمان مو فقط الإيمان بما سبق كما هو بيّن السيد القضية وقربها، يقول لا الإيمان بما أنزل الله، مما أنزل الله بعض التفاصيل التي سبقت وفصلت وبينت، ولكن مما أنزل الله أيضا بعض الأمور التي تأتي. فالأمم السابقة تؤمن بامتداد تاريخ الأنبياء، إحنا الأمم السابقة كلهم عندهم تاريخ الأنبياء ممتد، ما حد ادعى ختم النبوة عنده إلا محمد صلى الله عليه وآله، وهو خاتم الأنبياء بصريح القرآن. ما حد ادعى ختم، لا نبي بعدي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. فهو عندهم إيمان إجمالي. زين، إحنا عندنا معرفة تفصيلية بالأنبياء السابقين؟ هل إذا تمت الرواية 124 ألف نبي بلا إشكال أنه يوجد أنبياء أكثر 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 بكثير مما نص عليه في القرآن ووردنا في الحديث، لكن إحنا نؤمن إجمالا بأنبيائه وكتبه؟ ليس البر من آمن بالله، ولكن البر من ليس البر من تولى قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وأنبيائه كذا وكتبه ورسله، المضمون الآية الشريفة. يعني احنا بانين على الإيمان بهذه الأمور إيمانا ماذا؟ إجماليا. فالإيمان مشترك بين كل أمم الأتباع للأنبياء، بين كل الأمم الصالحة. غايته أنهم يختلفون في الإجمال والتفصيل، وهذا يؤكد وحدة الدين وأنه هو الإسلام. يختلفون بالإجمال والتفصيل. الإجمال والتفصيل بينما إحنا ما مؤمنين بتفاصيل ما عندهم، لأنه وصل بعض ما مطلعين عليه، إنما نعقد قلوبنا على ما هو، على ما جاء به رسول الله ونصدقه. وهو أصلا من خصائصه أنه مصدق لما بين يديه من الرسل. وهذا التعبير ربما الآن بعد أن نلتفت إلى هذا المطلب نعرف أهميته، مو مجرد كلام سر التاريخي، لا لا، هو هذا أن نحقق الإيمان، لأن هو من يصدق ما من قبله من الرسل، من هو يصدقهم. يعني ماذا؟ يعني هو يقبل بما جاءوا به، وهو أيضا أمته التي تتبعه أيضا تقبل بما جاءوا به أولئك الأنبياء، وأولئك أيضا يؤمنون كذلك، أولئك يؤمنون أيضا بعامة من بعدهم. فصار واقع الإيمان والإسلام، هذا الدين الحق الذي هو عند الله الإسلام، شنو هو؟ هو متحقق. وأهم مظهر من مظاهر شنو هو؟ هو التسليم لحجج الله وأنبيائه. الإسلام هو التسليم. وربما تكون الأمم السابقة قد آمنت إجبالا بما أنزل بعدها تبعا لإيمانها بما أنزل على أنبيائه وما أخذ عليهم من ميثاق. وقد ورد في بعض النصوص أن الله تعالى أخذ ميثاق الأنبياء السابقين على نبوة نبينا وولاية أهل بيته، فتكون أممهم قد آمنت بذلك إجمالا، كما يؤمن المسلمون بنبوة جميع الأنبياء السابقين وكتبهم إجمالا أو تفصيلا تبعا لما وصل إليهم من العلم. فإحنا نؤمن بموسى شبه تفصيل، نعرف أحسن حقان موسى وفرعون وامرأة أم موسى وامرأة فرعون وهامان والسحرة، دنيا أصلا صار جزء من تراثنا، جزء من فهمنا وعقيدتنا. وكذلك عيسى ومريم وزكريا ويحيى وإلى آخره، هذا هم جزء صحيح. لكن بعض الأمور ربما ما نعرفها تفصيلا إلا فرد شيء بسيط وصل إلينا، وبعضها أصلا لا نعرف إلا أنه كان هنالك أنبياء، أما التفاصيل أصلا لا نعرفها، لكن نعرفها إجمالا. فصارت النتيجة أن الإسلام واحد، وأنه هو الإيمان نفسه، وأن الأمم السابقة والأمم اللاحقة هم عندهم دين واحد. هذا الدين هو إظهاره وإبرازه وتفصيله يظهر بالتدريج، وبناء عليه بعد ما راح يبقى فارق بين الإيمان والإسلام، وبناء عليه يكون خروج المخالف الذي قامت عليه الحجة واختلف اختلاف الباغين وما اختلف الذين من بعدهم كذا إلا الذين أوتوا الكتاب إلا بغيا بينهم، شيء مضمون الآية، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، إذا هم جاءهم العلم واختلفوا بغيا بعد راح يصير الخروج عن الإيمان، شيء طبيعي جدا، ويعني هو ضمن القاعدة العامة. المهم، هذه هي خلاصة نظرية السيد. احنا مررنا على كثير من التفاصيل المناسبة لما ذكره مد ظله، ولكن يا ترى هل يمكن قبول هذه الرؤية تماما، أو هي أيضا قابلة لأن تورد عليها بعض المناقشات. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.